بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قد اعتدنا في مثل هذه الليلة أن يكون درسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي دروس مختارة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وكان من آخر ما تذاكرنا معكم ما يتعلق ببيعة العقبة الأولى والثانية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار من الخزرج وأصولهم يمانية أتوا إلى إلى مكان العقبة المعروف هذه الأيام بجمرة العقبة في المكان الذي ترمى فيه الجمرة يوم النحر تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوافقوا معه وبايعوه على أن يحموه مما يحمون أنفسهم وأهاليهم وذراريهم بايعوه على النصرة وعلى الإيمان وكان هذا كالتمهيد قبل الهجرة ورجع أولئك المبايعون إلى المدينة دعاة إلى الله عز وجل حتى لم يكد بيت من بيوت المدينة إلا أدخل الله فيه الإسلام من أولئك النفر أصحاب الهمم العالية الذين عمرهم في الدعوة ساعات عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبوا دعاة إلى الله عز وجل يدعون إلى الإسلام. الآن نتحدث إن شاء الله تعالى عن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الهجرة التي كان فيها تحولات جذرية تاريخية في حياة دولة الإسلام، ولذلك يعتبر هذا الحدث من أشرف الأحداث في تاريخ المسلمين، وهو حدث الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان قبل ذلك قد هاجر عامة الصحابة من مكة لما اشتد الأذى، اشتد أذى المشركين بالصحابة فهاجروا، وكانوا قبل ذلك قد هاجروا إلى الحبشة هجرتين، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، ولم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأما البقية فكانوا قد هاجروا. قال ابن كثير رحمه الله: ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما أقاما بأمره لهما، أقاما بأمره لهما، وخلا من اعتقله المشركون كرها، يعني لم يبق إلا هؤلاء ومن قد اعتقل، اعتقله المشركون. انظروا يا إخوان كيف مر بالمسلمين من شدائد، سبحان الله. هذه كلها لتربينا على الصبر، وإلا هل نحن أعز وأكرم على الله عز وجل من أولئك المهاجرين أصحاب النبي الأمين؟ رغم ذلك انظروا إلى أحوالهم وتضحيتهم وإلى صبرهم وإلى ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه، العدة والجهاز الذي يتجهز به زاد السفر، وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يجهز نفسه يهاجر مع المهاجرين، فقال: على رسلك يا أبا بكر. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. نعم. عند ذلك أهب نفسه وبقي طمعا في أن يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت الليلة التي أذن الله عز وجل لنبيه بالخروج، فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان عندهم ثلاثة خيارات يترددون فيها ويدورون حولها: إما أن يثبتوه. ما معنى يثبتوه؟ يؤسروه، يأسروه، أو يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. إما الإخراج أو القتل أو يثبتوه أسرا وتقييدا، يقيدونه ويأسرونه. كلها شديدة، كلها شديدة. وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه. هذه قصة مشهورة. فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديث أبي ذر، والحديث فيما يحضرني الآن في الصحيح، أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، خرج فذر تراب على رؤوسهم، ثم خلص إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة، الخوخة الباب الصغير شبيه بالنافذة، في دار أبي بكر ليلا، وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا، أي ماهرا بالطريق، معرفة الطريق، هذا الخريت ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه. فيه إن بعض الناس قد يكون أمينا حتى ولو خالفك في دينك. فعبد الله بن أريقط استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه على نفسه ليكون دليلا له في طريقه، لأنه كان أمينا. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وربما شقت نطاقها أي خمارها فجزء منه تشد به على وسطها وجزء منه تربط به المتاع، فسميت بذات النطاقين أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضع ساخن، لو اتجه مباشرة في طريق الهجرة ستكون الأنظار مركزة عليه، ولكن انطلق إلى الغار كخطوة أولى حتى يتوه المشركون ولا يهتدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن أبي بكر يستمع ما يقال بمكة، سمع أخبارهم وماذا يقولون وماذا يتحدثون وماذا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم بالخبر ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه، يحترزان مما أخبره، مما يخبرهما به عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، إلى الغار الذي ذهب إليه هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. وما هناك من الأماكن، بعد أن بحثوا نظروا طريق المدينة فإذا لا يوجد أحد، ما نظروا في مكة فلا يوجد أحد، فكانت المسألة مسألة استنفار، وحال الطوارئ يعتبر عندهم أعلن حال الطوارئ كما يقال بتعبير المصطلح المعاصر. فتوجهوا يبحثون يمينا ويسارا، وكان من ضمن الأماكن نفس المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنهم مروا على باب الغار وحازت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعني مرت بجانبهم أو أحست بهم، وعمى الله عليهم باب الغار، لم يدروا أين الباب وقد مروا من جانبه. ثم نبه وذكر هذه الصيغة ابن كثير على صيغة التمريض، قال ويقال، لأن هذه القصة حقيقة لا تثبت أسانيدها، وهذا إمام ومفسر ومؤرخ ابن كثير، قال ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار وأن حمامتين عشعشتا على بابه. أولا نستفيد من كلام ابن كثير تضعيف هذه القصة لأنه قال ويقال، ثانيا في النظر إلى أسانيد هذه القصة لا تثبت، ولأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وتظهر كرامة الله بدون هذه القصة أفضل مما تنسج هذه القصة، فإن الله هو الذي خلقهم وقادر أن يعمي أبصارهم، فالباب باب الغار ليس عليه شيء، لا عنكبوت ولا بيض حمام، ولكن الله أعمى أبصاره، حتى أن أبا بكر قال والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ها لا أبصرنا، ما هناك شيء يحول بينهم وبين رؤيتهم، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويصدق ذلك القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فيه التهدئة عند الشدائد، حسن الظن بالله، هكذا ليكون شعاري وشعارك، لا تحزن كلما ضاقت بك ضائقة، لا تحزن، ما هو كل شيء يسبب لك قلق، يسبب لك ضيق، يسبب لك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لا تحزن، لأن الحزن إذا استرسل الإنسان مع نفسه فيه قضى عليه من عمره وفتك بصحته وعافيته، وما هناك شيء يستحق أن تحزن عليه أصلا، إن كان هناك شيء يستحق أن تحزن عليه ففي تقصيرك في جانب طاعتك لربك، إذا فاتتك فريضة من الفرائض لم تصلها في جماعة المسلمين احزن على نفسك. كان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا تخلف أحدهم عن صلاة الجماعة دقوا عليه الباب وأتاه المعزون يا فلان إلا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعزونه على المصيبة التي نزلت به. اليوم لو افتقدنا الإنسان عن المسجد أياما وأسابيع وأشهر لا نبحث عنه، وهو والله أولى أن نطلب بابه وداره لنعزيه، فإن كان ألم به مرض وأسيناه أو حاجة وأسيناه، وإن كان قد فتر قومناه ونصحناه ووجهناه، هذا أولى من أن يموت قريبه ونطرق عليه الباب ونأتي نعكف عليه معزين. إن فوات الدين أعظم من فوات الأهل والأولاد والناس جميعا. أي بني إن من الناس بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، إذا أصيب بدينه لم يشعري، وإذا أصيب بدنياه تراه بالمتضجر، أو نحو ذلك، لم أضبط الأبيات. الشاهد في زمن السلف أيضا ذكروا أن شخصا كان معروفا بالمحافظة على الصلاة، فافتقده رفاقه ذات يوم فقالوا ما الفلان لم يأتي، الله لنذهبن إليه لنعزي. فصلوا العصر ثم ذهبوا إليه، قالوا ما لك يا فلان؟ قال على رسلكم والله كان لي ثوب واحد ما عندي غيره، فغسلته فجاء وقت الصلاة وثوبي مملل لا أجد ثوبا غيره، فهذا هو الذي منعني من حضور الصلاة. اليوم أفقر واحد منا عنده ثياب يلبسها لمدة شهر، أفقر واحد، الرف مليء من الثياب وأنواعها وصنوفها، ما الذي يؤخرك عن الصلاة؟ قلة ثياب، بل قلة تدين وضعف تدين وتسلط الهوى والشيطان عليك، هذا فقط استطراد. يعني نعود إلى موضوعنا. إذن قصة نسج العنكبوت وبيض الحمام فيما يتعلق بالغار قصة لا تثبت، ويبقى معنا ظاهر القرآن وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعمى أبصاره، أن الله أعمى أبصاره، وهذا فيه آية عظيمة من الله جل وعلا. وأيضا مما ثبت في هذه الحادثة وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة أنه لما أتى إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله دعني لأدخل قبلك الغار. انظروا يا إخواني إلى تضحية، إلى الحب، دخل يهيئ غار جوف جرف جبل أدري فيه من الهوام والحشرات، فدخل فجعل كلما رأى فرجة سدها، بقيت فرجة لم يدري بما يسدها سدها بقدمه، قال الآن ادخل يا رسول الله. فجاءت حية أو عقرب فلسعت، وهو قد النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه على حجر أبي بكر ينام، لم يشعر إلا بالدموع تنزل من خد أبي بكر فتسقط على خد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستيقظ ما لك؟ قال ما أدري ما الذي قرصني يا رسول الله أو نحو ذلك. فقال ابسط قدمك، فبصق فيها عالجها أعطاها جرعة مضادة للسموم. هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومما أكرم الله نبيه وأكرم به أبا بكر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنه وأرضاه. قال ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركبهما، وأضف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته يشق لهما الطريق يدلهما على طريق المدينة. إلا أن قريش الآن هل هدأ بالها؟ لا، لم يهدأ بالها، لا زالت في حالة استنفاض في البحث عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الحد كلما جاء من يوم حتى وصل العرض إلى 100 من الإبل، كان أعظم تجارة وأفضل تجارة يتفاخرون بها في ذلك الوقت، وأعظم جائزة هي الإبل عند العرب. كأن تقول لإنسان اليوم أعطيك 100 سيارة، تأتيني فلان أعطيك 100 سيارة، سيبقى يبحث ليلا ونهارا يمكن ما ينام، لو قلت له أعطيك دبة بترول يمكن يبقى يسارب عليها للصباح فضلا أن تعطيه سيارة. فهذا عرض مغري من مشركي قريش. قال حتى جعلوا لمن يأتي برسول الله بأبي بكر 100 من الإبل. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك، حرك كل واحد جهة، وكان سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك كما سيأتي، تحرك نحو الصحراء، كان ذكيا، وكان أبو بكر كثير ما يلتفت، لا خوفا على نفسه، خوفا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله من الرزانة والوقار لا يلتفت أبدا، لأن رسول الله يحمل من الإيمان والسكينة ما لم يحمله أبو بكر، وإن كان أبو بكر الصديق الأكبر، فكان رسول الله لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر من الالتفات، فرأى سوادا قادم، قال يا رسول الله ها هو سواد قادم إلينا. فلما دنا فإذا به سراقة ابن مالك، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض، لا إله إلا الله. ولله جنود السماوات والأرض. المسألة يا أخوان ليست معادلة شخصية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، مسألة حفظ. الله لطيف بعباده، الله على كل شيء قدير. ولهذا دعا لفساخة قدم فرسه في الأرض، فعلم سراقة وكان رجلا عاقلا أن الذي أصيب به هي بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هو يعرف من هو محمد أصلا. مشرك قريش تعرف من قبل من هو محمد، كانوا يخافون من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعا عليه. فقال قد علمت أنك دعوت علي، فادعوا الله لي أن ينجيني، ولك الله أن أرد عنكما من ورائي، لك الله عهد وميثاق أن أرد عنكما من ورائي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده بأن يتوجه تاج كسرى، وكتب إليه بذلك كتابة، وأنه يعطيه شيئا. ثم رجع وهو يقول للناس قد كفيتكما ما وراء هذا الطريق. الناس قادمون، قال قد كفيتكم، هنا ما في شيء، كفيتكم ما وراء هذا الطريق. ثم لما وعده بتاج كسرى قال اكتب لي كتابا. لا شك كان في رسول الله، ولكن يقول حتى يكون كالوثيقة، سميه بصيرة، وثيقة حيث لو مات الرسول يأتي يسألها ممن يلي أمر المسلمين بعد ذلك. فكتب له وثيقة بذلك أن يتوجه تاج كسرى. هذا فيه علم من أعلام النبوة. ذاك الوقت الرسول مطارد، وإذا به يعد سراقة بتاج كسرى. سبحان الله، فيه عظيم التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم لما جاء مسلما عام الفتح، أسلم عام الفتح سراقة بن مالك، دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فوفى له بذلك. ثم في زمن أبي بكر الصديق، عمر، زمن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم زمن عمر، أتى بهذا الكتاب فتوجه بتاج كسرى وفاء بما وعده رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. في نهاية هذه الرحلة الشريفة المباركة، رحلة الهجرة النبوية، ولنا إن شاء الله الدرس القادم مزيد حديث عن الهجرة ومقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأيضا نتذاكر ما جاء في قصة أم معبد، عن قصة مشهورة ذكرها الطبراني وذكرها ابن هشام في السيرة وابن كثير في البداية والنهاية، لأن أسانيدها فيها كلام سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، وعما يتعلق ببداية الهجرة في الدرس القادم. وبهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.